السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، الخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي، لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني. وكم من زلة لي في الخطايا، وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. أجن بزهرة الدنيا جنونا، وأقطع طول عمري في التمني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجني. وبين يدي محتبس طويل، كأني قد دعيت له، كأني يظن الناس بي خيرا، وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين والمشاهدات على قناة شاشة قناة الرحمة الفضائية، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد متجدد وفقه المعاملات. لازلنا نتحدث عن أحكام الرضاع. بدأنا في الحلقة الماضية حديثا عن أحكام الرضاع، وذكرنا الأحاديث التي أوردها المصنف جميعا، ثم شرحنا الحديث الأول والحديث الأخير في الباب، لأنهما بمثابة حديث واحد، وهو قصة ابنة حمزة حينما لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، واختصم فيها علي بن أبي طالب وقال هي ابنة عمي، وجعفر بن أبي طالب وقال ابنة عمي وخالتها تحتي، وزيد بن حارثة وقال ابنة أخي، أي في المؤاخاة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين المسلمين في المدينة. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بحضانتها لخالتها أسماء بنت عميس، وهي زوجة جعفر بن أبي طالب، ثم قال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. ثم أتاه علي بن أبي طالب بعد ذلك وسأله هذا السؤال، لماذا لا تتزوج من بني هاشم، أنت تتزوج من القرشيات من قريش، فلماذا لا تتزوج من بني هاشم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهل في بني هاشم من يصلح لي؟ فقال له علي بن أبي طالب ابنة حمزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاع، وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المصنف قسم الحديث إلى قسمين، فأتانا بالجزء الخاص، قصة فيها حديثين، الجزء الخاص بالرضاع أورده في أول الكتاب، والجزء الخاص بالاختصام في حضانة الصغيرة أورده في آخر الباب. لكن لا يزال بين أيدينا مجموعة أحاديث، من أشهر هذه الأحاديث كما قلنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وهذا دليل صريح بمنطوقه على أن كل ما يحرم بالولادة، والمقصود بالولادة هنا النسب، النسب قرابة النسب، يعني قرابة الآباء والأبناء، قرابة الآباء والأبناء، فأنا أنتسب إلى أبي وولدي ينتسب إلي، قرابتي بأبي وقرابتي بولدي قرابة نسب، قرابة ولادة. وكذلك نسبتي لأخي، أنا أنتسب إلى أبي وأمي، وأخي ينتسب إلى أبي وأمي، وقد ينتسب إلى أبي فقط أو إلى أمي فقط على حسب حال الأخوة، وهذه أيضا كلها قرابة نسب، كلها بسبب الولادة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقال في هذه الرواية: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. فكل ما يحرم من الولادة وبسبب النسب يحرم مثله بالرضاع. وقلنا لكم في لقائنا الماضي إن القرابة لا تنتشر إلا بالنسبة للرضيع وأسرة المرضع، يعني الطفل الذي رضع نأخذه فنجعله واحدا من أسرة المرأة التي أرضعت. فإذا أخذنا طبعا حكما، حكم الرضاع هنا، أخذنا الطفل الذي رضع وجعلناه ابنا لهذه المرأة بالرضاع، يبقى زوجها أبوه بالرضاع، يبقى أخو زوجها عمه بالرضاع، يبقى أخت أمه من الرضاع، خالته من الرضاع، كل أبناء وبنات هذه المرأة سواء كانوا من النسب أو من الرضاع إخوة له من الرضاع. لأن بعض الناس بيعتقد أن الحرمة في الرضاع بين ولد ذكر وبنت اجتمع على الثدي في زمن واحد، يقول لك أنا رضعت مع فلانة بس ما رضعتش مع أختها، ما هو أختها دي رضعت من نفس الثدي، أختها ولدت من نفس البطن، فإذا كانت هذه أمك وهذه ابنتها فهي أختك. اوعى تفتكر أن الرضاعة للبنت اللي رضعت معاك في زمن رضاعك فقط، وإنما كل أبناء المرأة وكل بنات المرأة إخوة لك من الرضاع. أنا قلت في اللقاء الماضي إن الرضاعة لا تنتشر إلى أقارب الرضيع، وأعني بأقارب الرضيع أباه وأمه وإخوته، ما لهمش علاقة، لكن ولاد الرضيع أبناؤه لهم علاقة. عشان كده المرأة لو أرضعت طفل صبي صغير أصبح ابنا لها من الرضاع، لو الصبي دي خلف ولد يبقى دي حفيدها من الرضاع. يبقى الرضاعة تؤثر في ذرية هذا الرضيع دون أن تؤثر في أصوله أو حواشيه، حواشيه عن إخوته وأخواته وأعمامه وعماته وخالاته وهكذا. الحديث الذي سأقف عنه أو سأقف عليه في بداية هذه الحلقة أيضا حديث عائشة في قصة أخي أبي القعيس. عائشة هذه بنت أبي بكر الصديق على عادة القرشيين، أرضعتها امرأة، هذه المرأة لم يذكر لنا أو لم يذكر لنا في الحديث اسمها، لكن من أراد أن يتتبعه يتتبعه في الشروح. هذه المرأة أرضعت عائشة، عائشة تعلم يقينا أن هذه المرأة أمها، وتعلم يقينا أن أبناء هذه المرأة إخوة لها، لكن فوجئت عائشة بعد ما نزل الحجاب، والحجاب آية الحجاب نزلت في العام الخامس للهجرة، وكان أو كنا قبل ذلك يعني ينكشفنا على الأجانب بلا تحريم ولا تحريج، المرأة كانت تبقى سافرة بحكم ما ألفوه، حتى جاء الشرع فنهى النساء المؤمنات المسلمات عن إظهار الزينة وأمرهن بالحجاب والاحتجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. امتثلنا لهذا الأمر ونزلت آية الحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وصار هذا معلوما معروفا للعام والخاص. جاء رجل اسمه أفلح أخو أبي القعيس، جاء يستأذن على عائشة، يدخل عليها في بيتها. هو كان يراها طفلة ترضع من امرأة أخيه، يراها طفلة ترضع من امرأة أخيه، يعاملها معاملة أنه عمها وأنها ابنة أخيه من الرضاعة. فجاء ليستأذن، فأبت عائشة أن تأذن له، فقال لها الرجل: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقالت: كيف هذا؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. هنا إشارة إلى لبن الفحل، قصة لما يعرف بلبن الفحل، إن اللبن الذي ضر من المرأة على الطفل الرضيع أصله من زواج، أصله من زوج، بسبب إن الزوج أحبل هذه المرأة فصارت تلد وترضع، فاللبن ينسب إلى الزوج كما ينسب إلى المرأة. فقال لها: أرضعتك زوجة أخي بلبن أخي. فقالت عائشة: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، كيف تدخل أنت علي وأنت علاقتك بالرجل لا بالمرأة؟ المرأة حيا الله زوجة أخوك، امرأة أخيك، لكن أنت لم ترضعني وأخوك لم يرضعني. عائشة تستبعد القرابة، وقالت: لا آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: إذني له تربت يمينك. فقالت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال لها: إذني له، إنه عمك. فدل هذا الحديث دلالة واضحة صريحة على أن قرابة الرضاع أو الحرمة المترتبة على الرضاع تنتشر في كل أقارب المرضع وزوجها، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة بيستفاد من هذا الحديث ثبوت حكم الرضاع من زوج المرضع وانتشاره إلى أهله، يعني إخوته وأخواته وأبوه وهكذا. كذلك بيستفاد من هذا الحديث وجوب احتجاب النساء من الرجال الأجانب غير المحارم، وهذا دليل واضح بين كما قرأت لكم في آيات سورة النساء. هننتقل بعد ذلك لحديث آخر وقصة أخرى مع عائشة. تصوروا معي، عائشة لا ترفض أن تأذن لأفلح أخي أبي القعيس حتى تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. عائشة وقفة عند حدود الله، وعائشة عالمة فقيهة، فقيهة يعني هي أفقه نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأفقه نساء الأمة على الإطلاق، وأكثرهن حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي كان الرجال يأتونها فيسألنها عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت فتاواها هي الفاصل أو الفيصل عند اختلاف الصحابة. عائشة دخل عليها أحد إخوانها من الرضاعة، يعني تصوروا بقى إيه، ممكن يكون هذا ابن لأبي القعيس، ممكن يكون ابن لأبي القعيس، الرسول لا يعرفه، الرسول لا يعرفه. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم البيت فوجد هذا الشاب أو هذا الرجل عند عائشة، فتغير وجهه، تغير وجهه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا خلق الغيرة، يعلمنا خلق الغيرة، وكذلك خلق التثبت. مش معنى أنني وجدت رجل يبقى تبقى قضية وخناقة ومقتلة، لا، هو تغير وجهه، أشار إليها بهذه الهيئة إلى أنه يكره هذا الفعل. والرسول صلى الله عليه وسلم يكره ما يكرهه الله ويحب ما يرضي الله عز وجل. فلما رأى عندها هذا الرجل تغير وجهه، ففهمت عائشة على الفور، فهمت مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظرنا من إخوانكن فإن الرضاعة من المجاعة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. الحقيقة هذا الحديث سيجرنا إلى كلام طويل يتعلق بتلك القصة التي تكلم فيها السفهاء والجهلاء والخبثاء حينما أثاروا قضية رضاع الكبير، أثاروا هذه القضية وأثيرت القضية على صفحات الجرائد، وكأن صفحات الجرائد صارت مسرحا لعرض المسائل الشرعية الفقهية، مع ما في هذه الجرائد من أخطاء مطبعية، مع ما في هذه الجرائد من أخطاء مقصودة أحيانا وغير مقصودة في أحيان كثيرة. والجرائد حينما تثير قضية فقهية تثيرها ليست لأنها قضية فقهية، ولكن تثيرها من باب التشنيع، من باب إثارة قضايا الرأي العام، وصار يتكلم في المسألة من يعرف ومن لا يعرف، بل يتكلم الخبيث الذي يهمز ويلمز، ويهمز يهمز ماذا؟ شرع الله، دين الله، الفقه الموروث عن الأمة. الحديث هذا سيجرنا إلى هذه القضية. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا من خلال هذا الحديث وجوب التثبت من الأحكام. يا عائشة انظرنا من إخوانكن أي في الرضاع، فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة التي يثبت بها التحريم هي التي تكون في سن الرضاع، حيث يجوع الصبي الصغير ولا يتغذى إلا على اللبن، فينمو باللبن لحمه وعظمه، فاللبن هنا يدخل في تكوينه وفي تركيبته الجثمانية، اللبن بتاع المرضع يدخل في تركيبة هذا الصبي أو هذه الوليدة البنت، فيؤثر، يبقى يؤثر هذا التأثير كأنه قرابة دم، كأنه قرابة نسب. يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. وجمهور أهل العلم أخذوا من هذا الحديث أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، عملا بظاهر قول ربنا تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وكما قال ربنا: وفصاله في عامين. وفصاله يعني إيه؟ يعني فطامه، يعني يفطم في عامين. طبعا هذا على سبيل الاستحباب، لكن إن فطم قبل هذا فلا بأس. لكن الشاهد هنا إن هذه السن، سن الحولين، عمر الصبي الصغير في هذا السن يغتزي تماما على اللبن، وربما يدخل مع اللبن أشياء أخرى بالتدريج كما يعرف كل الآباء والأمهات، لكن اللبن هو طعام الصبي الأساسي حتى يفطم. فإذا ما استغنى عن اللبن فطمته أمه وصار يأكل كما يأكل سائر الأطفال. هذا اللبن له تأثير، الرضاعة من المجاعة، الرضاع المحرم الذي تثبت به الأحكام يكون في هذه السن. حديث صريح، الحديث في غاية الصراحة، في غاية الوضوح، دلالة بينة ظاهرة، لا أريد أن أقول دلالة قطعية، دلالة بينة ظاهرة على أن الرضاع المحرم ما كان في هذا السن. وقد توافرت أحاديث كثيرة في هذا المعنى، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاع ما أنشز اللحم والعظم، أو ما أنبت اللحم وأنشز العظم. الرضاع المحرم اللي بينبت به اللحم وبينشز به العظم، الجنين ينمو بعظامه ولحمه بسبب هذا الرضاع، يبقى اول ما يتولد كان وزنه كيلو او 2 كيلو، ايه بعد كده يبقى وزنه 5 كيلو 7 كيلو 10 كيلو 20 كيلو وهكذا، بسبب يبقى نام هذا الرضيع انبت اللبن، صار اللبن سببا في انبات لحمه ونشوز عظمه، يبقى هذا الرضاع محرم. هذا الرضاع المحرم الذي هو في الحولين ربما يختلف بعض اهل العلم في توصيف الحولين، البعض يقول حتى ينتهي الحولان، والبعض يقول حتى يفطم، ممكن يفطم قبل الحولين، يبقى لو رضع بعد الفطام خلاص الرضاع ما يبقاش محرم، ولو رضع بعد الحولين برضو الرضاع ما يبقاش محرم. والحقيقة أن هذه مسألة تحكم فيها أعراف الناس، الولد بيرضع لحد سن كام، والذي اعتاد عليه غالبية البشر أن الصبي يفطم دون العامين، وأقصاها أنه قد يبلغ العامين ثم يفطم ويكون قد اعتاد بعد ذلك على أكل الطعام. أمال هم أثاروا قضية رضاع الكبير ليه، ووجعوا دماغنا بيها ليه، ودوشونا بيها ليه؟ ده في حديث في البخاري في قصة معروفة مشهورة، حينما حرم التبني، احنا عارفين ان التبني كان عادة معروفة في الجاهلية، ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد تبنى زيد بن حارثة فصار يسمى زيد بن محمد، وانا ذكرت قصة زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدرس فقه المعاملات، ونحن نتكلم عن لحوق النسب وثبوته. جاء الإسلام فحرم التبني، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يبقى جاء الإسلام يمنع هذا ويأمرنا أن ندعو هؤلاء الأبناء لآبائهم الذين ولدوهم حقا. طيب كان في حالات تبني موجودة والشاب أو ترعرع في هذا البيت على إن هذه أم وهذا أبوه، هذه أم وهذا أبوه، فكان في قصة معروفة وهي قصة أبو حذيفة ابن عتبة وزوجته سهيلة، وكان قد تبنيا طفلا أسماه سالمة، سالم مش معروف أبوه، وخدوا بالكم سالم هذا من أحفظ الأمة لكتاب الله عز وجل، من الأربعة الحفظة لكتاب الله في زمن الصحابة، سالم مولى أبي حذيفة، وسالم من الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، سالم من علماء الأمة، وسالم يعني لا أريد أن أتحدث عن فضائل سالم، فهو سالم مولى أبي حذيفة ابن مين قد نختلف في معرفة أبيه. فأبو حذيفة اتخذه ولدا ورباه في بيته، وسهيلة اتخذته ولدا وربته في بيتها منذ كان طفلا صغيرا. جاء الإسلام فمنع التبني وقال ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، فصار سالم ابن أبي حذيفة أصبح سالم مولى أبي حذيفة. احنا دلوقتي بنقول عليه سالم مولى أبي حذيفة، قبل تحريم التبني كان اسمه سالم ابن أبي حذيفة، خلاص حكمه واضح اهو. لكن سالم اللي تربى في هذا البيت اعتاد ان يدخل البيت يرى أبناء أبي حذيفة إخوة له متربي معاهم وعارف ان دول إخواته، ويرى سهيلة أما له، ويرى أبا حذيفة أبا له، إن كانت العلاقة علاقة القرابة انقطعت، علاقة القرابة بالتبني قطعت، فلا زالت علاقة الود وعلاقة الحب وعلاقة الصلة. يعني الطفل إذا تربى في أسرة حتى لو لم تكن أمه مع أمه وأبيه أكيد هيطلع عنده حب لهذه الأسرة، عنده حب، إذا حتى بيقولوا الأم هي اللي ربت، الأم التي ربت ليس لا التي ولدت. فصار سالم مرتبط بالأسرة، نعم ما عادش بيقول لها أمي وما عادش بيقول للرجل أبي، لكن في ارتباط، بيخش يطمن عليهم، يخش يشوفهم، اعتاد إنه يدخل البيت. وطبعا المرأة يا أخواننا خدوا بالكم مش دايما أول ما سالم يجي تروح لما ثيابها وحط حجابها، ده امرأة أولا كبيرة في السن عجوز، ثانيا هي ربت هذا الطفل حتى صار شابا، لكن بيدخل فبيدخل يقراها في هيئتها في البيت، الهيئة التي تكون عليها المرأة متبذلة، وهي لا ترى غضاضة في هذا، وسالم لا يرى غضاضة في هذا، ولا توجد شبهة فتنة ولا أي شيء. لكن أبو حذيفة رجل يغار على أهله، الولد كان ابننا لكن دلوقتي ما هوش ابننا، مش هو ابننا، وأصبح ما هوش محرم لهذه المرأة، فكونه يدخل عليها هكذا شيء يؤذي أبا حذيفة. فكان أبو حذيفة إذا رأى سالما قد دخل على بيته بين أبنائه على امرأته وهي في حالة التبذل، عرفت الكراهية في وجهه، يعني وشه يتغير، يعني حزين، يعني كاره لهذا الأمر. المرأة لماحة، سهيلة لماحة، شافت جوزها وشه بيتغير، ما كلمهاش الرجل، ما كلمهاش، وهي ما كلمتوش، فراحت لرسول الله، ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن سالما مني ما قد علمت، كان ابني وأنا اللي كنت مربياه، وإن الله قد حرم التبني، فصار سالما على النحو الذي تعلم، أصبح سالم مولى أبي حذيفة، مولانا مش ابننا، وهو يدخل علي البيت، وإني أرى الكراهية في وجه أبي حذيفة، بشوف جوزي زعلان، مش مرتاح، مش ما بيتكلمش، ما بيقولش حاجة، لكن باين في وجهه، باين على وشه إنه مش مرتاح. إني أرى الكراهية في وجه أبي حذيفة، ماذا أصنع يا رسول الله؟ أقول الولد ما عندش يخش تاني، الولد اللي تربى بينا وبيننا وبينه حب وود، أقول له ما عندش يجي البيت ده تاني ممنوع؟ ولا كل ما يجي أقوم ألبس حجابي ونقابي وأنا اللي مربياه؟ ولا أعمل إيه يا رسول الله؟ ماذا أصنع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أرضعيه تحرمي عليه. الرسول بيحل مشكلة، دي مشكلة قائمة، والرسول صاحب السماحة واليسر، قال: أرضعيه تحرمي عليه. بعض السفهاء يقول لك ترضعه، ده سالم ده كان كبير، كان له لحية وله شارب، ترضعه، هي معنى ترضعه أنه يمص ثديها؟ مش معنى أنها ترضعه لكن الرسول أمرها أن تعطيه لبنا من لبنها، أرضعيه تحرمي عليه. فأرضعته، يعني احتلبت له اللبن، تعال يا سالم اشرب هذا اللبن، شرب اللبن كشيء من علاج الإشكالية، كرخصة خاصة لسالم، كخصوصية لسالم ولسهيلة ولأبي حذيفة، قل ما شئت. فسالم شرب اللبن فثبتت المحرمية، فصار بعد ذلك يدخل فلا ترى الكراهية في وجه أبي حذيفة. الرسول حل الإشكالية. يجي بقى بعد بعض السفهاء والجهلاء يقول لك الرضاع الكبير، ويهمزون ويلمزون، كأن هذا الدين يسمح للرجل أن يمتص ثدي امرأة لا تحل عشان تبقى أمه. مين قال الكلام ده يا جهلة، يا معشر السفهاء والخبثاء؟ وبعدين تعالوا شوفوا أقوال أهل العلم، أدي حديث في قصة سالم بيعرضوا حديث: انظرن من إخوانكن، إنما الرضاعة من المجاعة، الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم. شوفوا الحديثين دول أيهما نرجح. جمهور أهل العلم قالوا ما فيش رضاع محرم إلا في الحولين، أو إلا في سن التغذي باللبن. سالم بقى راجل ما بيتغذاش بلبن الأم، لكن الرسول أعطاهم رخصة. ومن هنا ذهب جمهور أهل العلم، جماهير العلماء، إلى أن قصة سالم خصوصية لسالم لا تتعدى لغيره. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وتابعه ابن القيم قالوا: إيه المانع لو طلعت لنا حالة زي حالة سالم، طلعت لنا كده حالة زي حالة سالم نطبق عليها الحكم اللي الرسول قاله؟ فصار على قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنها خصوصية لسالم ومن كان في مثل حالته. برضو ناس ربوا طفل كبر بقى شاب، اكتشفنا أنه مش ابنهم، والولد خلاص اعتاد يخش يود المرأة ويود الرجل، نعمل ايه؟ يبقى نفس الحل، ارضعيه تحرمي عليه ان كانت تستطيع ارضاعه. يبقى هذه خصوصية، يجي واحد يأخذ هذه الحالة الخاصة الواقعة الخاصة ويفعل فيها هذا الفعل. قد يقول قائل: ما عائشة كانت بتفتي بمقتضى هذه القصة. نعم هذا فقه عائشة وهذا رأي عائشة، وعائشة فقيها من فقهاء الأمة، لكن جمهور نساء النبي صلى الله عليه وسلم رفضنا هذه الفتوى من عائشة، وكنا لا يدخلن عليهن أحدا بمثل هذا الرضاع. يبقى المسألة فيها خلاف، وده من ثراء هذا الفقه يا أخوانا. الفقه الإسلامي ثري غني، غني بمادته، حتى الخلاف اللي فيه، الخلاف اللي فيه دي يأتي في نصوص غير قطعية ليثري هذه الشريعة ويثري هذه الأمة لتصلح الشريعة في كل زمان ومكان. يبقى إذن حديث عائشة دل على أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين أو ما كان في سن التغذي باللبن الذي ينشز العظم وينبت اللحم، أما الكبير فإن رضاع الكبير لا يحرم. وعرفنا قصة سالم وأنها خصوصية عند جمهور أهل العلم، بعض أهل العلم كان يرى أنه يجوز. وكانت عائشة يروى أن عائشة كانت إذا أرادت أن تدخل عليها أحدا أمرت بعض نساء أبناء أخيها أو أبناء أختها أن يرضعنا. برضو يرضعنا يعني إيه؟ يعني يدولوا لبن يشربوا. يا أخوان يا أخوان، لا تظنن بأم المؤمنين ولا تظنن بالمؤمنين في الجيل الأول في خير قرون الأمة ظن السوء هذا. بعد ما نزلت آيات الحجاب ده بيحلوا إشكالية، بعد ما نزلت آيات الحجاب واستقرت الأمة على حجاب المرأة المسلمة وصار فيه إشكاليات عايزة حل من هذه الإشكاليات، ولد ربنا اتربى معانا وبعدين بعد كده جاء الحكم اللي يقول إن هذا ليس ولدا لكما، فماذا نصنع معه وهو اعتاد على الزيارة والود. يبقى هنا حل الإشكاليات من ثراء هذا الفقه ومن غنى هذا الفقه الإسلامي، لكن الأصل أن الرضاع المحرم هو ما كان في سن الصغر. طيب كم رضعة تحرم؟ كم رضعة تحرم؟ سؤال لابد نسأله ولابد نعرف جوابه، وبرضه نعرف أن الفقهاء اختلفوا في المسألة، وبرضه نعرف أن فيها راجح ومرجوح، يعني سنرجح قولا كما نفعل عادة في مسائل الخلاف. أما سن الرضاع فقد عرفناه في الحولين في سن التغذي باللبن، أما عدد الرضاعات فبعض أهل العلم يرى أنه إذا ثبت الرضاع ثبتت الحرمة والمحرمية، وهذا قول لجمهور الأحناف وأظن المالكية أيضا، يرون أنه إذا ثبت الرضاع ثبتت الحرمة والمحرمية. إن شاء الله يكون خد مصة لبن واحدة، واستدلوا على ذلك بعمومات وظواهر القرآن. القرآن لما ذكر لنا المحرمات بالنسب أردف وذكر المحرمات بالرضاع، فقال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الأمهات اللي أرضعتكم وأخواتكم اللي رضعوا معاكم، ما قالش بقى كم رضعة وإيه هي حد الرضاع. قالوا حد الرضاع يسمى رضاع من رضع، يسمى رضاع إذا كان الولد قد رضع. إن شاء الله يكون خد مصة واحدة، إن شاء الله يكون خد رضعة واحدة. قالوا ظاهر القرآن يدل على هذا. قالوا والاحتياط للأنساب يقتضي هذا، إن ما جيش أتجوز واحدة رضعت منها أو رضعت معها من أم واحدة ولو لمرة واحدة، ما ينفعش أحتاط لنفسي وأحتاط لها لأنها قد تكون أختي من الرضاع. فقالوا الاحتياط يقتضي هذا، إن إيه؟ قليل الرضاع وكثيره يحرم، قليل الرضاع وكثيره على حد سواء في التحريم. ده قول الأحناف وقول المالكية وقول بعض أهل العلم قديما وحديثا. جمهور العلماء قالوا لا، إحنا مش عاجبنا الرأي ده، لا يعجبنا هذا الرأي. انتم نسيتوا أصل التحريم من الرضاع، علته إيه؟ علته إن الولد ده قاعد يرضع لحد ما اللبن ساعد في إمداد جسمه لحمه وعظمه. المصة ما تعملش حاجة والرضعة ما تعملش حاجة، لا تنبت لحم ولا عظم، دي العلة في التحريم، فمش أي مصة ولا أي رضعة تحرم. أمال إيه؟ قالوا كمان عندنا أدلة من النصوص، الرسول صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الصحيح، قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. تقولوا بعد كده الرسول بيقول لا تحرم المصة ولا المصتان، خد مصة واحدة رضع رضعة واحدة ما تحرمش، مصة يعني رضعة أو بعض رضعة، لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة، الإملاجة برضو رضعة، ولا الإملاجتان. فريق من العلماء، وهذا مذهب الظاهرية، قالوا بس هناخد بالحديث ده، ماشي هناخد بالحديث ده، يبقى الرضاع المحرم ما كان ثلاث رضعات، الرضاع المحرم ما كان ايه ثلاث رضعات. ليه؟ قالوا الرسول قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، يبقى الثلاثة تحرم، مفهوم المخالفة على طول، بمفهوم المخالفة ايه او دلالة المفهوم ان الرضعة الوحيدة ما تحرمش، الرضعتين ما يحرموش، والرسول سكت، يبقى بمفهوم الحديث ان ثلاثة يحرموا، ثلاثة فما فوق يحرم. هذا قول بعض اهل الظاهر. الشافعية والحنابلة قالوا لا، ده احنا عندنا حديث، لدينا حديث يحكم المسألة. ساعات السنة كده تيجي فتفصل النزاع، عندنا حديث يفصل الخلاف في المسألة. ما هو هذا الحديث؟ قالوا حديث عائشة كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخت بخمس معلومات. كان، تقول عائشة، كان فيما نزل من القرآن، الآيات التي نسخت تلاوة وحكما، ودي قضية البعض يناقش قضية الناسخ والمنسوخ في القرآن، ودي قضية يا أخوانا كالمجمع عليها عند أهل السنة، لم يردها إلا بعض أهل البدع. عائشة تقول الحديث في الصحيح كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات، بعض الناس يقولوا مشبعات، مشبعات مش في نص الحديث، معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات. فصار مذهب جمهور أهل العلم أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات معلومات. طب كيف نعرف الرضعة؟ إذا أخذ الصغير الثدي ورضع ثم تركه بغير عارض فهذه رضعة، أخذ الثدي ورضع ثم تركه بغير عارض، لكن مش سابه عشان ياخد نفس، مش سابه عشان واحد بينغشه وبيلعبه ورجع له تاني، لا تركه بنفسه، يبقى دي رضعة، يبقى يجوز الخمس رضعات يكونوا في يوم واحد، يكونوا في يوم واحد. هناخد هذا الاتصال ثم نعاود. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخت. يا شيخ جمال.
يا مرحبا.
أنا بدرس تجويد عند الشيخة.
ماشي.
وبدي أنقل من عند الشيخة هاي لشيخة تانية.
نعم.
في علي اسم إذنة استسمحت الشيخة، بس حاسة إن في نفسها شيء ورحت اتنقلت عند شيخة تانية.
ماشي يا أختي.
نسألك الدعاء لي ولزوجي ولأولادي.
ربنا يعفو عنا وعنك ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
الله خير.
آمين يا رب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ علاء، السلام عليكم. علاء، السلام. أيوة عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
تفضل يا علاء.
في أخ توفاه الله وعمه، هذا الأخ ترك ابن وخده عمه يربيه معاه. هذا الابن كبر النهارده وبقى يعني ما شاء الله تبارك الله في سن الرجوله يعني. فكيف يتعامل هذا الابن مع زوجة عمه؟
سؤال جميل يا علاء. الأخ عبد الهادي من تونس، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
دكتور أكرمك الله، ما هو حكم البيوعات القضائية، بيع المعقول عن طريق البنك مع استصدار حكم قضائي في المسألة، ما هو حكم التوسط والشراء في هذه المسألة؟
يعني واحد مفلس أو معسر يباع عنه؟
هو هذا طبعا.
نعم ماشي يا اخي.
يعني اخذ قرض من البنك وبعد مهله وبعد استصدر اكثر من حكم وفي النهايه يعني.
بارك الله فيك. ماشي ماشي احسن.
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. ام ساره، السلام عليكم.
السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
كل عام وحضرتك بخير.
وحضرتك بخير.
بقول لحضرتك دلوقتي بنت أخويا أنا أولادها أنا جدة ليهم. طيب بالنسبة لبناتي أنا بقى منتقبات ولادها هي الصبيان.
أنت جدة خليك بس معايا. أنت جدة لبنت أخوكي؟
أه أولادها.
أنت خليك بس معايا جدة إيه جدة بالرضاع؟
نعم.
جدة إزاي؟
هي بنت أخويا.
هي بنت أخوكي.
أولادها بقى.
أولادها
بقى جدة ليهم؟
لا أنت مش جدة أنت عمة.
عمة ليهم هما؟
عمة ليهم وعمة لأولادهم كمان. ماشي؟
طب إزاي يا شيخ؟
هقول لك إزاي. يعني إحنا اسمعيني كده، إحنا ساعات بنظن يا إخواننا إن العمة هي أخت الأب فقط. العمة هي أخت الأب فقط، لا، العمة أخت الأب وأخت الجد. أخت الجد عمة. عمة أبويا تبقى عمتي. واخدة بالك؟ عمة أبي عمتي. وعمة أمي عمتي برضه. وخالة أبي خالتي. وخالة أمي خالتي. يبقى في مراحل في القرابات. المرحلة الأولى أبويا وأمي وعمي وعمتي وخالي وخالتي. المرحلة الثانية جدي وجدتي وبرضه عمي وعمتي وخالي وخالتي اللي هم إخوة وأخوات الأجداد والجدات. دي معروفة يا إخوانا. لكن أم سارة ما سألتش سؤال في الرضاع حتى أجيب عنه. معنا أم سيف. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها شيخ.
أيها أم سيف.
أنا ليه حضرتك ثلاث أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عاني من سكرات الموت.
نعم.
يعني أمال إحنا بقى نعمل إيه في سكرات الموت؟ أنا نستعرف. تاني سؤال. ألو.
معاك.
أو تاني سؤال يا شيخ، يعني أنا الحمد لله أنا منتقبة وبصلي وكده يعني والحمد لله، يعني بس إيه، بس مش عارف يعني بقالي كذا كتير ما بصليش الفجر خالص، وأظبط المنبه برضو ما بقومش خالص، فهل كده يعني ربنا مثلا غضبان عليا؟ وتالت سؤال شيخ.
معاك.
ماشي، ربنا يبارك لك يا رب. وتالت سؤال يا شيخ، يعني انا بختم المصحف والحمد لله، بس بفهم ايات وايام يعني وايات تانية ما بفهمهاش، فاكمل تكراري في ختم المصحف ولا ايه؟ انا معايا طفلين صغيرين فمش قادره اروح لحد ان هو يفهمني المصحف، فحضرتك ربنا يجازيك كل خير يعني وقول لي.
ماشي يا اخي.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اخ مصطفى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مساء جمال.
تفضل يا مصطفى، تفضل.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت بسال بس في حكم رجل تزوج بامراه، فالرجل معاه ولد، يعني له ولد وزوجته معاه بنت، طب كيفيه يعني ازاي الولد والبنت يتربوا مع بعض؟
يبقى رجل عنده ولد تزوج امرأة عندها بنت،
الولد والبنت لما يكبروا، طب كيفية معيشتهم مع بعض تكون ازاي ان شاء الله؟
ماشي يا مصطفى،
جزاكم الله خير،
بارك الله فيكم. ام سنة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا ام سنة.
الله يبارك فيك في هذه البرنامج.
بارك الله فيكم. يا ريت يا أم سنة تخفضوا صوت التلفاز. يا ريت تخفضوا صوت التلفاز كيف حتى أسمعك جيدا.
نعم نعم شيخنا. أنا عندي حالة رضاعة مع ولد. رضاعة، عندي رضاعة.
من أرضع من؟
أخ رضاعة.
أنت أرضعتي ولد؟ رضاعة. أنت أرضعتي طفلة؟
أخ رضاعة. أنا عندي حالة رضاعة مع شخص.
أرضعتي حد ولا حد ولا أنت رضعتي؟
أخ المرض رضعتني. أخ المرض اللي رضعتني.
نعم.
تصير خال بناتي.
أخت المرأة اللي أرضعتك تصير خالتك؟
خال بناتي.
بنات المرأة بناتك. ماشي.
شكرا.
ماشي. أم سامح، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير.
بقول لحضرتك ابني دلوقتي في شركة في التأمين على الحياة، هل يجوز أن يعمل فيها ومرتبها كويس؟ يجوز ولا لا؟ هو ملتزم ملتحي.
ماشي يا أم سامح.
وطبعا ما فيش شغل، أنت عارف حضرتك دلوقتي.
ربنا يرزقه. الأخت المتصلة الأولى ذكرت حكم الانتقال من شيخ إلى شيخ أو من شيخة إلى شيخة، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، يجوز بلا إساءة. يعني هي بتقول أنا خايفة تزعل، هي بتحفظ القرآن وبتتعلم التجويد على يدي امرأة متقنة، امرأة متقنة، وهي ما فيش حاجة اسمها شيخة، يعني ممكن نسميها شيخ برضو، خدوا بالكم نسميها شيخ، وإن كان لفظ الآخر مستعمل، مستعمل لغويا استعمال جائز، كما جاء في أثر عمر بن الخطاب الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فسميت شيخة وتسمى شيخا أيضا بدون التاء المربوطة التي تدل على التأنيث. هي عايزة تنتقل من شيخ إلى شيخ، مش في مصلحة؟ في مصلحة في هذا الانتقال، ما فيش مانع انتقلي، لكن الانتقال ما بين الشيوخ بدون مصلحة ربما يغري الصدور. خدي اللي انت عايزاه منها كويس، استفيدي منها كويس، بعد كده تنتقلي لمن هو ارفع واعلى قدرا منها في العلم فتأخذي عنها، هذا لا شيء فيه ولا بأس به، بدون ما توحلها او تعطيها احساس انها لحد كده وبس ما تعرفش. كيف يتعامل الابن او الولد مع زوجة عمه التي ربت؟ الولد عمه خده ربه في بيته، عمه اخده ربه في بيته، وبعد كده شب عن الطوق صار رجلا يافعا بالغا، ازاي يتعامل مع مرات عمه؟ هي مرات عمه، مرات عمه ليست محرما له، خلاص يبدأ اول ما يشب كده يكبر نفهمه ان دي مش امك، دي مرات عمك. ومعنى انها مرات عمه يعني ايه بقى؟ يعني لو عمه مات ممكن يتجوزها، لو عمه مات ممكن يتجوز، ممكن يتجوز بنت عمه، فنعلمه عشان يتعامل مع البنات في هذا البيت والأم في هذا البيت على أنهن لسنا من محارمه، لسنا من محارمه، فيبدأ نربي أولادنا بقى هنا وبناتنا على إيه؟ إن ابن عمك دخل البسي حجابك، حط الخمار على راسك، وإنت دي بنت عمك، إيه؟ انت متربي معاها في بيت واحد صحيح، بتغار عليها صحيح، بتحميها صحيح، لكن برضو الشرع بيقول لك في ضوابط في التعامل، يبقى الضوابط التي يضعها الشرع التعاملي في البيت الواحد ضوابط سهلة ويسيرة وبسيطة، وبتوجد ألفة ومحبة في البيوت، ما بتوجدش نفرة، لا توجد نفرة. والولد على طول اول ما يعرف ان دي بتحتجب منه ممكن بعد كده يفكر هل تصلح لي زوجة ولا لا، يعني ممكن يعني يجد يميل الى انه يطلبها من ابيها لتكون زوجة، فهو مع مرات عمه هتحتجب منه، مع بنات عمه هيحتجبن منه، طالما انه صار رجلا حتى وان كان قد ربي في بيت عمه. الرسول صلى الله عليه وسلم رباه ابو طالب عمه، رباه ابو طالب عمه، وكان بيتعامل مع السيدة ام هانئ بنت ابي طالب باعتبارها بنت عمه، باعتبارها بنت عمه، ويجوز ان انا اكلم بنت عمي وتكلمني، ايه المانع؟ حتى هي متجوزه او مش متجوزه، لان يعني في علاقه، لكن لا اخلو بها، لا ارى منها ما لا يراه الا المحارم، اراها وهي محتشمه ومحتجبه واكلمها وهي محتشمه ومحتجبه. ام سيف، الاخ عبد الهادي من تونس سال عن حكم البيوعات القضائيه، واحد افلس او اعسر وتعرض لديون فحجزوا على امواله بيبيعوها، تباع في المزاد العلني، حكم البيع ده ايه؟ البيع صحيح، البيع صحيح، وهكذا حكم المفلس وحكم المعسر، حكم المفلس وحكم المعسر انه يباع عليه ماله، الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ويقال انه فعله مع معاذ بن جبل اعلم الامه بالحلال والحرام، يبيع ماله ويعطي الغرماء، يعطي أصحاب الديون، لو كان مثلا ماله 10 قروش مثلا، ماله 10 مليون وعليه ديون 15، الديون أكثر من المال، نوزع المال على الدائنين قسمة الغرماء. يوزع المال على الدائنين قسمة، بعد ما يباع المال يعطى تعطى الديون لأصحابها على حسب حصة كل واحد. إذا المال وفى الديون وسددها خير وبركة، إذا لم يوفي كل الديون يبقى يخصم من كل صاحب دين بقدر حصته ونصيبه. أم سيف سألت أسئلة عديدة، منها استفسار أول بتقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عانى من السكرات عند الموت فما بالنا نحن؟ نقول سؤال جميل من أم سيف، ونقول كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم أعنا على سكرات الموت، إن للموت لسكرات، اللهم أعنا على سكرات الموت. بس أنا عايز أقول لك يا أم سيف، المرض له سكرات، المرض له سكرات. شوفي لما تصابي بحمى وترتفع درجة حرارتك وتدنك طول الليل تتأوه وتقولي آه، واللي حواليك قلقانين عشانك، دي سكرات، سكرات يعني أشياء متعبة، والمريض يغمى عليه وبعدين يفوق وبعدين يغمى عليه وبعدين يفوق، دي سكرات. الموت فيه سكرات كهذه وربما تزيد، لكن الذي يعين عليها هو الله، الله المستعان. رب أعني على سكرات الموت، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أولى الناس بها. لكن نعلم أيضا أن مع هذه السكرات في ثبات وتثبيت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. السؤال الثاني بتقول أنا بنام عن صلاة الفجر، نومها تقيل، بتظبط المنبه لكن ما بتقومش. بس خدي بالك يا موسيف، ممكن تكوني بتسهري. لو بتنامي بعد العشاء على طول، بعد العشاء بساعة، بعد العشاء بساعتين، ايه مفيش مانع، هتقومي على الفجر. ليل الشتاء الطويل ده هيسمح لك انك تقومي على الفجر، لكن ما ينفعش انام الساعة 2 او الساعة 3 وقول اصلاني نومي تقيل وبقومش للفجر. طب ما انا مش هقوم. هنا لابد ان انا اخذ بالاسباب. اذا اتأخرت في النوم يبقى المنبه، اوصي حد يصحيني. اذا نمت مبكرا خلاص مفيش اشكالية، ان شاء الله اقوم من النوم وهقلق حتى قبل الفجر عشان اقوم اصلي او اقوم اقضي حاجاتي او افعل اي شيء. يبقى هنا ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في اليقظة. اوعي تفرطي وأنت متيقظة، فإذا نمت رغما عنك ولم تستيقظي فلا إثم عليك، لا إثم عليك. ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، هكذا علمنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بتقرأ القرآن وبتختم القرآن مرات ومرات، لكن عندها مشاغل وعندها أولادها، وبتستشعر أحيانا أنها بتقرأ القرآن بدون تدبر بدون فهم، ماذا تصنع؟ يحاول الإنسان أن يخشع وأن يتدبر ما يقرأ، يحاول بقدر إمكانه. لكن هل إذا لم يتدبر يترك التلاوة؟ لا، لا يترك التلاوة. يبقى ما فيش مانع يا أم سيف أن أنت تستمر على التلاوة، وكل ما هتقري وكل ما تحافظي على التلاوة رب العزة هيفتح عليكي. ما فيش مانع بقى أن أنا أجيب تفسير مختصر معاني القرآن، كلمات القرآن، تفسير شيخنا السعدي المختصر، تفسير من أجمل التفاسير اللي هو أيسر وأيسر التفاسير وأخصر التفاسير، تفسير الشيخ الجزائري أيسر التفاسير. في تفسيرات ومش لازم كل اللي أقرأه أفسره، يعني أعمل لي ورد تلاوة وورد تفسير. ورد التفسير إيه؟ أقرأ كل يوم تفسير آية واحدة أو آيتين أو ثلاثة على حسب جهدي، وأشوف الشيخ قال إيه، لأنه هو عنده من البحث والعلم والنقل عن السابقين ما ليس عندي، أستفيد من خبرته العلمية والدعوية، لكن لا أترك التلاوة يا أم سيف. مصطفى بيقول رجل عنده ولد، عنده ذكر، تزوج امرأة عندها بنت، إزاي يعيشوا مع بعض؟ ما أنا قلت ممكن الظروف تقتضي إن غير المحارم يعيشوا مع بعض في بيت واحد. زي إيه؟ واحد اتجوز وعنده اصلا ذكر، عنده ولد، ومراته اللي اتجوزها عندها بنت، البنت دي هتصبح ربيبته، محرم له لكن مش محرم لابنه. فنربي اولادنا على الحجاب، لما عندما يصلنا الى سن البلوغ يبقى في حجاب للمراه وفي غض بصر بالنسبه للولد، حتى لو عايشين في بيت واحد. ما نقولش اصلهم زي الاخوات، كلمه زي الاخوات دي كلمه فاسده، نفتح الباب للمفاسد ونسيبهم يقعدوا مع بعض في اوضه واحده او يناموا مع بعض في اوضه واحده ونقول زي الاخوات؟ لا، ده حتى الإخوات الرسول قال وفرقوا بينهم في المضاجع، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، حتى الإخوات من النسب لابد هنا. فكذلك الاحتياط والحذر وتربية الأولاد على ذلك، أربيه على أحكام الاستئذان وأربيها على الحجاب والحشمة، يبقى البيت سوي، البيت سوي ولا نخشى عليه. أم سنة من العراق بتقول يعني بناتي بالنسبة للمرأة التي أرضعتني وبالنسبة لأخت المرأة التي أرضعتني، بناتك يا أم سنة هيبقوا أحفادها، المرأة اللي أرضعتك بقت أمك وبناتك أحفادها، وأخت المرأة اللي أرضعتك خالتك، وبرضو أولادك يعتبروا في حكم أحفادها وهي خالتهم من الرضاعة، برضو خالتهم من الرضاعة. العمل في شركة تأمين على الحياة تأمين تجاري، احنا قلنا حكم التأمين وخلاف أهل العلم في التأمين التجاري، وأكثر أهل العلم كما في مؤتمر مكة المكرمة أكثر أهل العلم على تحريم التأمين التجاري، لكن في تأمين تعاوني تأمين تكافلي، والعمل تبع لحكم الشيء، فإذا كان التأمين التعاوني حلال فالعمل في شركات حلال، وإذا كان التأمين التجاري على الراجح على أكثر أهل أقوال أهل العلم حرام يبقى العمل في شركاته لا يجوز. الولد العمل العثور على عمل أمر صعب، لكن الله هو الذي ييسر والله هو الذي يرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. طبتم وطاب لقاؤكم وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.